الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في محور بدأت الحديث عنه قبل أسبوعين، وهذا المحور متعلق بالمحنة التي يعاني منها المسلمون، ذلك أن الشيطان يلبس على المسلمين أن يزهدهم فيما هم قادرون عليه، وأن يدفعهم إلى ما لا يستطيعون، فالنتيجة أن الذي هم قادرون عليه لم يفعلوه، وأن الذي لا يستطيعونه لا يستطيعونه. إذن بقي الإسلام ظاهرة صوتية. تحدثت من قبل عن غض البصر، وتحدثت بعدها عن تربية الأولاد، واليوم أحاول أن أضع يدي على نقاط ضعف المسلمين. أيها الإخوة، قد تجد طالبين على مقعد واحد، كلاهما يرتدي الزي الرسمي للمدرسة، وكلاهما يأتي الساعة الثامنة، وكلاهما يجلس على مقعد، قد تجد تشابهاً عجيباً، ولكن واحد ينجح ويتفوق والثاني يرسب. فبالمظاهر لا تكاد تجد فرق بين المسلمين في العصور الذهبية وبين المسلمين في هذه العصور، ولكن الفرق كبير كبير من حيث الاعتقاد ومن حيث السلوك ومن حيث القيم. فيا أيها الإخوة الكرام، من نقاط الضعف الكبرى في حياة المسلم أنه هجر كلام الله عز وجل ولم يفكر في آيات الله. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما يقول يتلونه حق تلاوته، قال علماء التفسير حق التلاوة يعني أن تقرأه وفق قواعد اللغة، لا أن تنصب الفاعل وترفع المفعول، وأن تتلوه حق تلاوته أن تتقن قواعد التجويد، وأن تتلوه حق تلاوته أن تفهمه، وأن تتلوه حق تلاوته أن تتدبره، وأن تتلوه حق تلاوته أن تطبقه. فمن قراءة صحيحة إلى إخراج كل حرف من مخرجه، إلى فهمه، إلى تدبره، إلى تطبيقه. أيها الإخوة الكرام، ظاهرة هجران كلام الله عز وجل ظاهرة متفشية بين المسلمين، حتى أن الله عز وجل في هذه الآية يشار بها إلى هذه الظاهرة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قد تعلقه في البيت وقد تضعه في مكان بارز من غرفتك، ولكن تلاوته يوما بيوم وفهمه وتدبر آياته، من تدبر الآيات أيها الإخوة أن تسأل نفسك دائما أين أنا من هذه الآية. أيها الأخ الكريم، إذا قرأت آية فيها أمر، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تأتمر؟ إن قرأت آية فيها نهي، ما موقفك من هذه الآية؟ أن تنتهي؟ إذا قرأت آية كونية، ما موقفك منها؟ أن تتفكر، لأن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن يقول كلاماً لا معنى له، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن يقول كلاماً ليس لك وظيفة تجاهه. آية الأمر يقتضي أن تأتمر، وآية النهي يقتضي أن تنتهي، والآية الكونية في القرآن الكريم يقتضي أن تبادر إلى التفكر فيها، ولا سيما وأن الله سبحانه وتعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون جاء الفعل بصيغة المضارع، وصيغة المضارع تعني الاستمرار. هذه آية فيها ذكر فضيلة من فضائل المؤمنين، أين أنت منها؟ الشيء الذي يخشى منه أن يضغط الدين كله إلى خمس عبادات شعائرية، مع أن علماء القرآن يقولون كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. إذا قال الله لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا أمر يقتضي الوجوب، هل أنت مع الصادقين أم مع المنافقين؟ هل أنت مع المنضبطين أم مع المتفلتين؟ هل أنت مع أولياء الله الصالحين أم مع أعداء الدين؟ أنت مع من؟ مع من تسهر؟ مع من تلتقي؟ من تشارك؟ من تقيم معه علاقة حميمة؟ هل أنت منضم إلى مجموع المؤمنين أم أنك شارد عنهم؟ كل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. أكاد أقول أيها الإخوة، ما من آية في كتاب الله إلا وينبغي أن يكون لك منها موقف، إما ائتمار أو ترك أو اتعاظ أو تفكر أو مبادرة أو طموح. لذلك حينما قال الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجران القرآن أحد نقاط الضعف عند المسلمين. وعن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن، قال اقرأوا القرآن وابتغوا به الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني هذه الآية اقرأ القرآن قراءة تعبدية لا مانع، واقرأه قراءة تدبر هذا واجب عليك. أيها الإخوة الكرام، تلاوة صحيحة وفهم وتدبر وتطبيق، هكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحد العلماء يقول من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. القرآن والموت، القرآن واعظ ناطق والموت واعظ صامت، وفي هذين الواعظين كفاية. أيها الإخوة، أحد العلماء يخاطب نفسه يقول: يا نفس، لو أن طبيباً منعك من أكلة تحبينها لا شك أنك تمتنعين، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذاً ما أكفرك؟ أيكون وعيد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذاً ما أكفرك؟ فالذي يعصي الله عز وجل وهو يعلم أنه يعصي الله، هذا مدموغ بالجهل وبالكفر إن أصر على هذه المعصية. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء: ما تعلم رجل القرآن ثم تركه إلا بذنب، تعلمه ثم تركه هذا يكون بذنب اقترفه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيها الإخوة الكرام، قال مالك بن دينار وقرأ هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، فبكى وقال: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. كلام خالق الأكوان، كلام الواحد الديان، كلام من بيده كل شيء، كلام من إليه المصير، كلام الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كلام الذي إليه يرجع الأمر كله. ويقول: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من السماء فيصيب الحبة فتهتز وتخضر، فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ وعن بعض التابعين: قام الليل ذات ليلة، هذا التابعي، فقام يصلي فمر بقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فما زال يتلو هذه الآية طوال الليل ولم يشبع منها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون. يقول بعضهم: أيها الإخوة، كيف يؤتمن على سر أو يوثق به في أمر من دفع القرآن وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن عبد الله بن مسعود يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً، محزوناً، حليماً، سكيتاً، ليناً. لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا صخاباً ولا صياحاً. أيها الإخوة الكرام، لحملة القرآن أخلاق، لمن يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار أخلاق، لمن يعيش أجواء القرآن أخلاق. فخلق حامل القرآن خلق متميز، بل هو خلق صارخ. أيها الإخوة الكرام، هذه نقطة ضعف من نقاط ضعف المسلمين الذين قعدوا وانتظروا أن تأتي معجزة من السماء فتنصرهم على أعدائهم. النقطة الثانية أيها الإخوة، ضعف العبادة. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فيا أيها الإخوة، يضعف مع ضعف العبادة شحن النفس بالطاقة الروحية، فإذا ضعفت النفس تصحرت، وإذا تصحرت سئمت من سماع الحق وملت منه لأنها ليست مطبقة له. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. العجز والكسل أيها الإخوة، علو الهمة من الإيمان. شيء آخر من مظاهر ضعف العبادة ضعف الخشية. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست قلوبهم؟ لأنهم خرجوا عن منهج الله. الإنسان حينما يعصي ربه يقسو قلبه، وحينما يقسو قلبه يصبح ضعيف الخشوع لله عز وجل. فالخشوع ثمرة الطاعة، والخشوع ثمرة الورع، والخشوع ثمرة التطبيق، والخشوع ثمرة الإخلاص. أيها الإخوة، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. حصل من العلوم ما شئت، فإن لم تكن خاشعا هذه العلوم لا وزن لها في ميزان الصلاة. كفى بالخشية علما وكفى بالاغترار جهلا. لذلك أيها الإخوة، هناك علم بخلق الله، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلق الله أيها الإخوة موضوع العلوم الكونية في الجامعات في كل دول العالم، من فيزياء إلى كيمياء إلى طبيعيات إلى فلك إلى رياضيات إلى طب إلى هندسة إلى علم نفس إلى علم اجتماع إلى علم تربية. حقائق ودقائق وأدلة وبراهين وعلاقات وصفية ورياضية، هذه كلها في كتاب ولها مدرس، وهناك طالب يستمع ويناقش ويتفهم ويقرأ ويذاكر ويراجع ويؤدي امتحان. هذه العملية بأكملها اسمها المدارسة، يستوي فيها من كان اختصاصه كونياً ومن كان اختصاصه شرعياً. حتى كليات الشريعة فيها علوم وفيها تفاصيل وفيها جزئيات وفيها نصوص وفيها كتب وفيها أدلة وفيها براهين وفيها موازنات. مجمل الاستماع والمتابعة والفهم والمذاكرة والمراجعة وأداء الامتحان، هذه العملية بمجملها اسمها عملية مدارسة. فالعلم بخلق الله يحتاج إلى مدارسة، والعلم بأمر الله يحتاج إلى مدارسة. العلم بخلق الله، هذه الحقائق وتلك الدقائق تتخزن في الدماغ، والذي يتعلم العلوم الإسلامية، في هذه العلوم حقائق ودقائق تتخزن في الدماغ، ولكن قد تجد مفارقة حادة بين ما يعلم الإنسان وبين ما يطبق. فكم من طبيب يدخن، أين علم طبه؟ وكم من رجل يعرف الحكم الشرعي وهو يخالفه؟ لكن العلماء قالوا إذا كان هناك علم بخلقه ثمنه المدارسة، وإذا كان هناك علم بأمره ثمنه المدارسة، فهناك علم به، وهذا العلم به له ثمنان: المجاهدة والتفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى صدق شديد، تحتاج إلى مراقبة لله عز وجل، تحتاج إلى تعظيم له، تحتاج إلى تفكر في خلق السماوات والأرض. المجاهدة ثمن العلم به، لكن هذه المجاهدة أيها الإخوة تنطلق إلى الاتصال بالله عز وجل، وإذا اتصل الإنسان بالله انعكست ثمار هذه الصلة على كيانه كله، فإذا هو صادق، وإذا هو أمين، وإذا هو عفيف، وإذا هو منصف، وإذا هو رحيم. هذه الأسمان الباهظة للعلم بالله لها ثمار يانعة، الأسمان الباهظة للعلم بالله عن طريق المجاهدة وعن طريق التفكر في خلق السماوات والأرض لها نتائج رائعة. لا تبقى في الدماغ معلومات ليس غير، بل تسري في كل جوارح الإنسان وفي كل كيانه، فيصبح مؤمناً يشار إليه بالبنان، يصبح مؤمناً ملء السمع والبصر، يصبح مؤمناً ذا مرتبة أخلاقية، وذا مرتبة علمية، وذا مرتبة جمالية. هؤلاء المؤمنون بهذه الشروط إذا كثروا جذبوا الناس إلى الإسلام. أما أن تكون متحذقاً، أن تكون حافظاً ليس غير، وأخلاقك لا تختلف أبداً عن أخلاق الطرف الآخر، هذه الحذلقة وهذه العبادات الجوفاء لا تجذب الناس إليك. أسوق لكم مثلاً لعله صارخ: لو رأيت إنساناً يعتنق ديناً وثنياً وهو شبه عار، يقوم بحركات لا معنى لها، قذر، هل يخطر في بالك لثانية واحدة أن تقرأ دينه؟ لا، لأن هذا الإنسان حجبك عن دينه. بهذا الوضع المزري وبهذه القذارة وبهذه الخرافة وبهذا التخلف حجبك عن دينه. والمسلم أيها الإخوة إما أن يحجب الناس عن دين الإسلام حينما يكذب، وحينما لا يتقن عمله، وحينما يخلف وعده، وحينما يسقط من عين أهل الدنيا لخطأ في سلوكه. هذا المسلم يحجب الناس عن دينه، هذا المسلم اسمه منفر، منفر. أما إذا كنت على خلق عظيم باستقامة وصدق وأمانة وعفاف وإنصاف وموضوعية وتواضع ورحمة وعدل وعفو، هذا المسلم الذي يجذب الناس إلى الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. لو سألت واحداً قد التزم في مسجد أو آخر ما سبب التزامك؟ في الأعم الأغلب أنه التقى بمسلم صادق. أعجب بهذه الشخصية، أعجب بالوضوح، بالفكر النير، بالنفس الثابتة، بالفكر الواضح، بالعقيدة السليمة، بالانضباط الأخلاقي، بالأذواق الجمالية. أيها الإخوة الكرام، شخصية المؤمن شخصية فذة، شخصية المؤمن تجذب الناس إلى الدين. أيها الإخوة، حقيقة أضعها بين أيديكم، ما من مؤمن صادق إلا وهو داعية إلى الله، تكلم أو سكت، صدقه دعوة، وفاؤه دعوة، رحمته دعوة، حلمه دعوة، أمانته دعوة، عفافه دعوة. هكذا كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية، وقد عدنا إلى جاهلية أكبر. وهذا ملمح من قوله تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هناك جاهلية ثانية. حتى بعث الله فينا رجلا، ما صفات هذا الرجل؟ ماذا طرح أمامنا؟ قال: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا هو الدين. الدين مجموعة قيم. وقلت لكم مراراً، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن أصحاب رسول الله فهموا الدين كما نفهمه نحن، والله ما خرج من مكة، ما وصل إلى أطراف الدنيا بصدقهم وأمانتهم وعفتهم. في لوحة بفيينا بأوروبا تصور وصول الجيوش الإسلامية إلى مشارف فيينا، هذه اللوحة تصور جندياً مسلماً يشتري عنباً من فتاة من النمسا، يعطيها الثمن ويغض طرفه عنها. لهذه الصورة معنى كبير. حينما طبقوا أمر الله عز وجل كان الله معهم ونصرهم وقهر أعداءهم وأعزهم. أيها الإخوة الكرام، لا تنسوا أن هناك علماً بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي واحد ذكي متفرغ يقدر على المدارسة. ولا تنسوا أن العلم بأمره يحتاج إلى مدارسة فقط، وأي إنسان ذكي ذي ذاكرة قوية متفرغ يملك هذه المدارسة وقد يتفوق فيها. ولكن إن أردت أن تعرف الله عز وجل فلا بد من أن تجاهد نفسك وهواك، لا بد من أن تقف عند الأمر، لا بد من أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد من أن تطبق هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا علم بالله يحتاج إلى ثمن باهظ، مجاهدة النفس والهوى وتفكر في خلق السماوات والأرض. عندئذ إن دفعت هذا الثمن الباهظ تسري الفضائل في كل كيانك، يمتلئ قلبك غنى، يمتلئ قلبك سكينة، يمتلئ قلبك رضا عن الله عز وجل. أما هذا الذي لا يطبق يتنقل من مكان إلى مكان ويسأم كل شيء تابعه، يمل منه يتحول إلى غيره لأنه واقف. أيها الإخوة الكرام، مثل للتوضيح: لو ركبت أفخر قطار في الأرض والنوافذ مغلقة، خلال دقائق تحيط بما في الغرفة وبعد إذن تسأم وتضجر. لو ركبت أقدم قطار في الأرض والنافذة مفتوحة والمناظر متبدلة، أنت في سرور دائم. يعني مهما تكن ما دام في اتصال بالله عز وجل وفي تجدد وفي إقبال على الله عز وجل أنت أسعد الناس. أما حينما تجمد ولا تتقدم ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. والمغبون من تساوى يوما. أيها الإخوة الكرام، الوقت ثمين والعمر قصير، والله الذي لا إله إلا هو، في أيام معدودة إخوة من إخواننا كثيرون غادروا الدنيا، صلوا الظهر وكانوا بعد أذان العصر تحت أطباق الثرى. الموت يأتي بغتة أيها الإخوة. هذا الإنسان يألف أن يكون الدين من عاداته ليس غير، مقيم على ما هو مشتهي، لا يعبأ بأمر ولا بنهو، يؤدي عباداته أداء شكليا ولا يرقى عند الله عز وجل، هذا لا يكون عند الله مقبولا. مرة ثانية أيها الإخوة، الناس لا يشدون إليك من عباداتك ولا يشدون إليك من شكلك، يشدون إليك من معاملتك. قد تجد إنسانا تلتقي به أول مرة تأخذ عنه فكرة من شكله، من ثيابه، من أناقته، فإذا كلمك تنسى ثيابه، وإذا عاملك تنسى كلامه. قال له: أتعرفه؟ قال: نعم نعم يا أمير المؤمنين أعرفه. قال له: هل سافرت معه؟ قال له: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: أنت لا تعرفه. فالمؤمن كلما اقتربت منه وكلما حاككته وكلما كنت معه تألق في نظرك، لأن كماله أصيل، لأن كماله كمال معرفة بالله، لأنه دفع ثمن معرفته بالله باهظا. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض العلماء: ليس العلم من كثرة العلم، ولكن العلم من الخشية. وقال بعضهم: البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية. وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إذا قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه. شخصية المسلم التي ينبغي أن تكون عليها قد لا نجدها متوافرة في المجتمع الإسلامي، لذلك المسلمون في وضع لا يحسدون عليه. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه: من جعل دينه غرضاً للخصومات كثر تنقله من دين إلى دين ومن عمل إلى عمل، فقد يسأم كل شيء هو فيه. ما في تطبيق، لأنه لو التقيت بأفضل عالم بعد حين تمل منه، لأنك متوقف في مكانك، لأنك لا تطبق كلامه. أيها الإخوة الكرام، المؤمن الصادق داعية شاء أم أبى، ولو بقي ساكتا. في خطبة قادمة إن شاء الله عز وجل نتابع نقاط الضعف التي يعاني منها المسلمون، والتي قد تكون تفسيرا واضحا لما يعانيه المسلمون من ضعف ومن محنة، أرجو الله أن يخرجوا منها في أقرب وقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، موضوع تحت عنوان الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي. أيها الإخوة، انتشرت في أمريكا عادة شرب الخمور انتشاراً كبيراً، الأمر الذي أقنع الحكومة وقتها بضرر الخمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، فأصدرت قانوناً عام 1918 يمنع الخمرة. ومما يلفت النظر أن منع الخمر لم يكن استبدادياً ملكياً أو أمراً من إمبراطور له رأي وفكر خاص، بل إنه تشريع جاء عن طريق برلمان في بلد ديمقراطي. يعني هذا التشريع نابع كما يقال من إرادة الشعب. نعم. وهذا الشعب من شأنه أن يشرع لنفسه ما يجلب له النفع وما يدرأ عنه الفساد والضرر. وبعد أن اقتنع الرأي العام وتحقق له من الوجوه العلمية والعملية أن الخمرة ضارة بالصحة، مفسدة للعقل، محطمة للحضارة، صدر قانون في عام 1918 بتحريم الخمر. فماذا فعلت الحكومة وقتها من أجل تنفيذ هذا القانون؟ جند الأسطول كله، الأسطول البحري كله جند لمراقبة الشواطئ منعاً من التهريب، جند الطيران كله لمراقبة الأجواء منعاً من التهريب عن طريق الطائرات الخاصة، شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية لمحاربة الخمر. أنفقت الدولة في محاربة الخمر على المنشورات التي تحذر من تناول الخمر وتبين أضراره 60 مليون دولار. طبعت 10 بلايين صفحة في 14 عاماً ووزعت. أنفقت الحكومة على متابعة هذا القانون 250 مليون دولار. أعدم 300 إنسان خالفوا هذا القانون. سجن 500,000 مواطن. بلغت الغرامات التي تم دفعها لمن خالف هذا القانون 16 ملايين دولار. صودرت الأماكن التي تصنع الخمرة وصودر ما قيمته 400 مليون دولار. وكل هذه الإجراءات وكل هذه النفقات وكل هذه المطبوعات وكل هذه النشرات وكل هذا السجن لم يزد الشعب إلا تعلقاً بالخمر وإصراراً على تعاطيها. ففي عام 1933 اضطرت الحكومة إلى إلغاء هذا القانون وإباحة الخمر. هذا تشريع الإنسان. أما المسلمون 1,200,000,000، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا فعلت هذه الآية بالمؤمنين؟ المؤمن أحياناً يضحي بمنصبه من أجل ألا يجلس على مائدة فيها خمر. هو لا يشرب، لكن محرم عليه أن يكون على مائدة يدار فيها الخمر. يضحي بتجارته، يخسر وكالة حصرية لأنها تبيع الخمر. يضحي بشركة لأن مندوبها يريد أن يشرب خمراً حينما يزوره. هذا تشريع الله عز وجل. ما الذي يمنعك وأنت في رمضان في أشهر الصيف في شهر آب واليوم 17 ساعة و56 الحرارة، إذا دخلت إلى بيتك وأغلقت الباب، ما الذي يمنعك أن تشرب كأس ماء بارد؟ إنه الله. الراعي لما رآه سيدنا عمر قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت. قال: ليست لي. قال: خذ ثمنها. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا هو الدين. هذا الراعي لو لم يحصل شهادة عالية، لو لم يكن في بيته آلاف المجلدات المذهبة، لأنه قال أين الله وضع يده على جوهر الدين. هذا هو الدين، أن تخاف من الله. ولا يمكن لمجتمع أن يرقى إلا بالخوف من الله، لا يمكن لإنسان أن يستقيم إلا إذا خاف من الله، وما يطرح خلاف ذلك كلام فارغ لا معنى له. التربية البيتية في إغراءات تطيح بكل التربيات البيتية. المؤمن يستوي عنده التبر والتراب. أيها الإخوة، سقت هذا الكلام لأننا في يوم، البارحة كان يوم 26 من هذا الشهر الذي نحن فيه، يوم مكافحة المخدرات، وقد كنت في ندوة إعلامية سمعت من خلالها الشيء الذي لا يصدق. 400 مليون إنسان في العالم مدمنون على المخدرات، وكلهم من الشباب في سن العطاء. 700 مليار دولار تتداول في تجارة المخدرات، 700 مليار تتداول في تجارة المخدرات. ضعف هذا المبلغ ينفق على ضبط المخدرات وعلى معالجة المدمنين. هذه الأموال الطائلة، أموال فلكية، 700 مليار دولار، وضعف هذا المبلغ ينفق على مكافحة المخدرات وعلى معالجة المصابين، والمبلغ المتداول والعدد المعطل عن العمل 400 مليون إنسان، كله بسبب البعد عن الله عز وجل. في توعية وندوات ونشرات ومكافحة وسجن ومعالجة، أما حينما ينهاك الله عن أمر أنت مؤمن بالله عز وجل ترتدع. الذي لا يصدق أيها الإخوة أن هؤلاء 400 مليون، يعني 99% منهم ما أرادوا أن يكونوا مدمني مخدرات، لكن لقاء واحد وشمة واحدة كهدية، أول شيء يتعاطاه المتعاطي المخدرات يأخذه مجانا، هدية ضيافة، وعنده حب الفضول. لذلك حينما قال الله عز وجل وتلك حدود الله فلا تقربوها، ما لم يكن بينك وبين المعصية هامش أمان لا سبيل إلى تجنبها، ما لم يكن بينك وبين هذه المعصية هامش أمان، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما ينجح في الحياة ويفاجأ أن ابنه قد وقع في هذا البلاء، يكون هذا الابن مصدر شقاء لأبيه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، اجعل بأسهم بينهم، اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين، اجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.